بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نرجع إلى رواية عبد الله بن أبي عبد الله، عبد الرحمن بن أبي عبد الله، ذكرها السيد الماتم واستدل بها على أن الحكم في سورة تساوي البينتين في العدد عندما لا ينكر المنكر ما يدعيه المدعي، وإنما يدعي الجهل بالحال. في هذه الصورة قال بأنه إذا كانت إحدى البينتين أكثر عددا من الأخرى قدمت البينة الأكثر عددا مع يمين صاحبها، ثم إذا تساوت في هذا الفارض قال يقرع بينهما، ومن خرجت عليه القرعة يستحلف ويعطى له المال إذا حلف. واستدل على جريان القرعة في سورة التساوي برواية أو صحيحة كما عبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله. أولا، الاستدلال بالرواية في محل الكلام مبني على ما ذكرناه، ما نقلناه عنه، وحاصله هو أنه يفهم من هذه الرواية أنها تثبت القرعة في نفس المورد التي يثبت فيه الترجيح بالأكثرية بالعدد، نفس ذلك المورد الذي يثبت فيه الترجيح بالعدد، ونفس هذا المورد عند التساوي يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى القرعة. يحتم من الرواية هذا، ولذا استدل بها في محل الكلام، وإلا لولا هذه النقطة التي ذكرها لكان الاستدلال بها في محل الكلام ليس واضحا، وذلك لأن الرواية لا يظهر منها أنها تتحدث عن محل الكلام. أولا لا يظهر منها ماذا؟ هو ثبوت يد أحد الطرفين على ماذا؟ على المال. لا يظهر منها ذلك إطلاقا، ونحن نتحدث ماذا؟ عن هذا الفرض. فلن نتحدث عن الصورة الأولى، وهي ما إذا كانت يد أحدهما على من؟ على المال. الرواية لا يظهر منها ذلك، فضلا عن خصوص ما إذا كان المنكر لا ينكر ما يدعيه الآخر، وإنما يدعي ماذا؟ الجهل بالحال. فننجي بأي رواية ليس فيها أي إشارة إلى ذلك، ومن هنا يكون الاستدلال بها في محل الكلام يحتاج إلى بذل هذه العناية، وهي ماذا؟ هاي الشيء اللي ذكره، وهو أن الذي يفهم من قوله إذا كانت شنو العبارة؟ إذا كان عدلهم سواء وعددهم الظاهر، إذا كان عدلهم سواء وعددهم حينئذ تجري ماذا؟ تجري القرعة. يفهم من قوله وعددهم سواء أنه في صورة عدم التساوي في العدد، يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى الأكثرية باعتبار صحيحة أبي بصير، فكأنها ناظرة إلى صحيحة أبي بصير، وكأنها تقول أنه في ذاك المورد عندما تتفاوت البينة في العدد يرجح بالأكثرية، وإذا تساوت يرجع إلى ماذا؟ إلى القرعة. تنوشيخا منها، وكأن الرواية بعبارة أخرى هكذا تقول، تنظر إلى مورد صحيحة أبي بصير وتقول وأما إذا تساوت البينة في العدد فيرجع إلى ماذا؟ إلى القرعة. فاستدل بها على جريان القرعة في محل الكلام. هذا الكلام يعني هناك يعني ملاحظتان عليه، الملاحظة الأولى ترتبط بالسند، سند الرواية، والملاحظة الثالثة الثانية في استدلال الرواية في دلالة الرواية على محل الكلام، على جريان القراءة في محل الكلام. من حيث السند الرواية فيها مشكلة من جهة معلى بن محمد، ليس هناك مشكلة من جهة أخرى. الشيخ الكليني يرويها عن محمد بن الحسين، عن الحسين بن محمد بن عامر الأشعري الثقة بلا إشكال، عن معلى بن محمد، عن من بعد؟ عن معلى بن محمد، عن الوشع، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله. كل هؤلاء ثقات ثبتت وثاقتهم بالنص. يبقى فقط معلى بن محمد. معلى بن محمد ليس هناك نص واضح على وثاقته. هو المعروف معلى بن محمد البصري أو الزيادي. ليس هناك نص واضح على وثاقته، لكنه بالرغم من هذا ذكرت بعض الوجوه لإثبات وثاقته. الوجه الأول هو وقوعه في أسانيد كامل الزيارات وتفكير القمري. وقع في أسانيد كامل الزيارات كما هو واضح، وفي تفكير أسانيد تفسير علي بن إبراهيم القمري. الأمر الثاني هو كونه من مشايخ الإجازة، أن معلى بن محمد من مشايخ الإجازة. فإذا بنينا على الكبرى في كلا الأمرين حينئذ، وتمت الصورة حينئذ، نثبت وثاقة هذا الرجل. يعني إذا بنينا على أن كل من وقع في أسانيد كامل الزيارات أو تفسير علي بن إبراهيم فهو شنو؟ فهو ثقة حينئذ، وهو واقع بلا إشكال كما قلنا، حينئذ تثبت وثاقته. وإذا بنينا على أن على كبرى أن مشايخ الإجازة ثقات، أن شيخوخة الإجازة من علامات الوثاقة، من إمارات الوثاقة، حينئذ وتمت الصورة في المقام، يعني سلمنا أن معلى بن محمد من مشايخ الإجازة، حينئذ أيضا يثبت ماذا؟ وثاقة معلى بن محمد. لكن كل منهما ليس واضحا، كل منهما ليس واضحا. أما الأول وهو مسألة وقوع في أسانيد كامل الزيارات، في كامل الزيارات وواقع في أسانيده بلا إشكال، أكو مورد مذكور والسيد الماتم قدس الله نفسه في المعجم يذكر مورد معين، ولعله أكثر من مورد هو واقع في ماذا؟ في أسانيد كامل الزيارات معلى بن محمد. لكن المشكلة أنه نحن لا نؤمن بأن كل من وقع في أسانيد كامل الزيارات فهو ماذا؟ فهو ثقة. والسيد الماتن هو تراجع عن هذا الرأي أخيرا كما هو واضح عندكم. ونحن نؤمن بأن من ينقل عنهم مباشرة ثقات، من يروي عنهم مباشرة هؤلاء ماذا؟ ثقات. أما من يروي عنهم بالواقطة لا يستفاد من عبارته التي ذكرها في المقدمة أنه يوثق كل من وقع، كل من روى عنه ولو بماذا؟ بواقطة أو بوثائق، لا يستفاد من هذا ذلك على ما ذكرنا في محله في تحقيق هذا المطلب. إذن قوله في كامل الزيارات يروي عن معلى بن محمد بلا إشكال، لكن بواسطة الحسين بن محمد بن عامر الأشعري. وحينئذ لا يمكن التمسك بهذا لإثبات وثاقته، لأنه لا يروي عنه مباشرة. هذا بالنسبة إلى كامل الزيارة. بالنسبة إلى تفسير القمي، تفسير القمي مضافا إلى هذا الشيء الذي ذكرناه، لأننا أيضا ذكرنا في بحث تفسير علي بن إبراهيم القمي، انتهينا إلى هذه النتيجة أن علي بن إبراهيم القمي إذا ثبت لأنه كتاب علي بن إبراهيم، تفسير علي بن إبراهيم ليس كله تفسيرا لعلي بن إبراهيم، وإنما النسخة الواصلة إلينا بل الواصلة إلى من قبلنا هي نسخة فيها خلط، فيها جمع بين عدة تفاسير وبين تفسير علي بن إبراهيم القمي. لا ننكر أن تفسير علي بن إبراهيم القمي موجود في هذه النسخة الواصلة إلينا، لكنه ينبغي تمييزها أن هذا الكلام لعلي بن إبراهيم أو لأبي الجارود الذي خلط أحدهم بينهما وأدرجهما في هذا الكتاب. على تقدير أن نجزم بأن هذه الرواية التي يرويها علي بن إبراهيم في تفسيره هي مروية هي لعلي بن إبراهيم، يعني علي بن إبراهيم روى هذه الرواية لا شخص آخر. على تقدير أن نجزم بهذا نفس الكلام الذي نقول فيه كامل الزيارات نقول هنا، وهو أننا لا نستفيد من عبارة علي بن إبراهيم في مقدمة التفسير على تقدير أن تكون المقدمة له وأنه هو قائل هذه العبارة، لا نستفيد منها أكثر من وثاقة مشايخه المباشرين، أكثر من وثاقة مشايخه المباشرين نستفيد منها ذلك. ومعلى بن محمد لا يروي عنه علي بن إبراهيم مباشرة، وإنما يروي عنه بتوسط الحسين بن محمد بن عامر الأشعري، أيضا يروي عنه توسط هذا الرجل. هذا مضافا إلى أن الرواية التي استدل بها على وقوع معلى بن محمد في تفسير ثاني تفسير مو واضح أن قائلها هو، يعني على كل الدردرة لأن قائلها هو علي ماذا بن إبراهيم. والسر في هذا هو أنه طبقت علي بن إبراهيم ليست متأخرة عن ماذا؟ عن الحسين بن محمد بن عامر. يعني الرواية أخبرنا الحسين بن محمد بن عامر عن معلى بن محمد، موجودة في سورة الأنعام ذات بعد أورا. طبقة علي بن إبراهيم ليست متأخرة عن طبقة الحسين بن محمد بن عامر الأشعري، بل هما في طبقة واحدة، وما في طبقة واحدة. الشيخ الكليني يروي عن كل منهما، الشيخ الصدوق يروي عن كل منهما بواسطة واحدة. الشيخ الكليني يروي عن يوحنا إبراهيم مباشرة، ويروي عن الحسين بن محمد مرارا في الكافي. مقصود به هذا حسين بن محمد بن عامر الأشعري، فهما في طبقة واحدة، علي بن إبراهيم والحسين في طبقة واحدة. قلنا الشيخ الصدوق يروي عن كل منهما بواسطة واحدة، يروي عن كل منهما بواسطة واحدة، فهما في طبقة واحدة. قد يجعل هذا سبب للتشكيك في كون الرواية لعلي بن إبراهيم هذه، يعني يقول لي شنو في التفسير أخبرنا الحسين بن محمد بن عامر الأشعري، فالأشعري قايل له ما قايل ما أدري عن ماذا؟ عن معلى ابن محمد. قد يشكك في أنه قائل أخبرنا هل هو علي بن إبراهيم أو لا، هذا من التفسير الآخر الذي ماذا الذي أدمج مع تفسير علي بن إبراهيم في هذه النسخة المعروفة والمشهورة. هناك تشكيك في أصل أن قائل هاي العبارة هل هو علي بن إبراهيم أو لا بهذا الاعتبار، ولو هذا التشكيك يعني عند التأمل به ما يصمد، يعني لا مانع من أن يكون في طبقة واحدة ويروي أحدهما عن الآخر، لكن قد هذا الانضباط إلى ذي يخلي الإنسان يتأمل في ماذا في إمكان الاستدلال بهذا الدليل على إثبات وثاقتي معلى ابن محمد. العمدة هو أنه لا يروي عنه شنو مباشرة، ولم يثبت أنه كل من وقع في أسانيد كامل الزيارات أو تفسير علي بن ابراهيم هو شنو؟ هو الثقة، باعتبار ان المؤلف وثقه وثق كل من وقع في اسانيد الكتاب، لا ليس هكذا، وانما من يروي عنه مباشرة، والمعلق كل منهما لا يروي عنه مباشرة، لا يلزم قوله ولا يروي عنه مباشرة، وانما يروي عنه بتوسط الحسين بن محمد بن عامر ولا ماذا ولا علي بن ابراهيم يروي عنه ماذا مباشرة. هذا بالنسبة الى الدليل الاول. الدليل الثاني مستند صغرى هذا الدليل، وهو كون معلى بن محمد من مشايخ الإجازة، من مشايخ الإجازة، مستنده هو ما ذكره الشيخ البهائي في الوجيز في وجيزته، نص على أنه من مشايخ الإجازة، أن معلى بن محمد من مشايخ الإجازة، ووثقه لذلك، بنى على وثاقته لكونه من مشايخ الإجازة. كما أن صاحب معراج الكمال المحقق البحراني أيضا نقل عن بعض معاصريه أنه من مشايخ الإجازة، ولعله يؤيد ذلك، يعني يؤيد كونه من مشايخ الإجازة، هو أنه ليس له رواية عن الأئمة عليهم السلام، هو ممن لم يروي عنهم عليهم السلام. ولد الشيخ الطوسي في رجالة أدرج في باب شنو؟ في باب من لم يروي عنهم، أي عدم الرواية عنهم، مؤيد على أن هذا الشخص عندما يتكرر في الروايات حينئذ يكون من شيوخ ماذا؟ من شيوخ الإجازة. لو تمت اي هذا عندهم ثابت انه اي باعتبار انه هذا كانه لا يروي من هذا، وانما هو يكون من المشايخ الذين تؤخذ منهم ماذا؟ روايات الكتب، فهو يهتم بالكتب ونقل الكتب ويعطي اجازه في ماذا؟ في روايه الكتب، لانه يهتم بماذا؟ بما يرويه عن الائمه عليهم السلام، فيتم من متاعه الاجازه. هذا بالنسبة إلى الصورة، على تقدير تمامية الصورة وكون هذا الرجل من مشايخ الإجازة، الكلام في الكبرى، هل صحيح أن شيخوخة الإجازة هي من علامات الوثاقة، من إمارات الوثاقة، أو لا هي ليست كذلك؟ نحن لم يثبت عندنا أن شيخوخة الإجازة من علامات الوثاقة بشكل مطلق أينما تحققت وفي جميع الموارد، لا ليست هكذا. في موارد معينة يمكن أن يقال بأن شيخوخة الإجازة تكشف عن الوثاقة، لكن هذه موارد معينة، عندما يكون هذا الشيخ إجازة لأجلاء الطائفة يأخذون منه الإجازة في ماذا؟ في رواية الرواية، ويقصدونه لماذا؟ لكي يروون عنه الروايات. هذا في هذه الحالة حينئذ نحن نستبعد أن يكون أجلاء الطائفة يقصدون شخصا ليس ثقتان ثبتت عدم وثاقته أو كان مجهولا، هذا استبعاد. أن مشايخ الطائفة خصوصا إذا لاحظنا أن هؤلاء الأجلاء هم ممن يشنعون على ماذا؟ على من يروي عن الضعاف، ويشنع على الشخص الذي يروي عن الضعفاء، يقول بأن هذا يروي عن الضعفاء، ينبذه بذلك، يعني يجعله منقصة ومثلبة أنه يروي عن الضعفاء. إذن كيف نتعقل بأن هذا الشخص نفسه يأتي ويروي عن شخص ماذا؟ ويأخذ الإجازة عن شخص ماذا؟ ضعيف. إذن شيوخ الطائفة، أجلاء الطائفة، بل أكثر من هذا، واحد يقدر يقول كثرة الرواية عن ذلك الشخص، إذا كثرت الرواية عن ذلك الشخص هذا ممكن أن يكون إمارة وقرينة على ماذا؟ على وثاقة ذلك الشخص. أما إذا لم يحصل هذا أحد هذين الأمرين، لا أجلاء الطائفة رووا عنه واستجازوه وأخذوا الرواية عنه، ولا أكثر الأصحاب أو أحد الأصحاب أحد أدلة الطائفة أكثر الرواية عنه، هذا هم ما ثابت، فشيخوخة الإجازة لا تكون دليلا واضحا على ماذا، يعني ليس هناك دليل واضح سوى أمور استحسانية يذكرها، استحسانية لا أكثر ولا أقل، على ماذا؟ لإثبات وثاقة مشايخ الإجازة. هذا بحث الكبروي، نحن لا نريد أن نتطرق إلى تفاصيل بحث المفصل، لكن النتيجة هي هذه، تحبون نطرح هذا البحث عليكم. في مقابل هذه الأدلة على وثاقة مولى ابن محمد، هناك بعض الحضارات التي أخذت من الرجاليين قد يستشن منها أو يستفاد منها القدح في مولى ابن محمد، فحتى لو ثبت التوثيق بالأدلة السابقة يكون معارض مثلا بالقدح المستفاد من كلام النجاشي ومن كلام ابن الغضاري. النجاشي في ترجمة هذا الرجل ذكر هكذا بأنه مضطرب الحديث والمذهب، عبارة يعني مضطرب الحديث وماذا والمذهب. ابن الغضاري عندما ذكر قال عنه يعرف حديثه وينكر ويروي عن الضعفاء ويجوز أن يخرج شاهدا، هي عبارة ابن الغضائر في حقه. فقد يقال بأن هذه العبارة تدل على قدح فيه، وهذا يكون معارضا للتوثيق على تقدير ماذا؟ على تقدير ثبوته، والمختار عند التعارض هو التفاقم، وبالتالي البناء على عدم الحجية. لماذا؟ لأنه لم تثبت وثاقته، فقط من باب ترجيح الجرح على ماذا؟ على المدح، وترجيح القدح على المدح والجرح على التعديل، لا مو من هذا الباب، من الباب أنه تعارضتا تفاقمتا، إذا لم تثبت لم يقم دليل على وثاقة هذا، فنتعامل معه كأنه لم تثبت عند ناسنا وتعقده. قد يقال هذا، لكنه يمكن التشكيك في دلالة هذه العبارة على ماذا؟ على القدح. أما ما ذكره ابن الغضائري فالظاهر أنه لا يجيب القدح، يعني التعبير يعرف حديثه وينكر تعبير متداول يستعمله الرجاليين كثيرا في حق أشخاص كثيرين، والمراد به كما هو ظاهر العبارة وكما نص أرباب الفن على ذلك، وأن المراد به أن حديث يعرف تارة وينكر أخرى، يعني تارة يكون حديث معروف على طبق الموازين ليس فيه مخالفة لماذا؟ لأصول المذهب لقواعد المذهب، ومرة لا حديثه ينكر لأنه فيه شنو؟ فيه مخالفة لما اتفقت عليه علماء المذهب، تارة الحديث يعرف وأخرى ينكر. وطبعا هذا المقصود به مضمون الحديث، أحاديثه على قسمين، بعض الأحاديث مضمونها مضمون غير معروف مضمون منكر، ومرة لا يكون مضمون الحديث مضمون عادي طبيعي تساعد عليه الأدلة ولا يخالف القواعد العامة، هذا لا ربط له بالقدح في نفس الشخص، أصلا لا يستفاد منه قدحا وطعنا في نفس الشخص بحيث يستفاد منه عدم الوثاقة أو عدم العدالة، من يستفيد منه هذا؟ لا، هو رجل اتقى أفرضه عادل فرضا، لكن أحاديثه مرة يروي أحاديث معروفة وعلى طبق الموازين، مرة يروي أحاديث ليست كذلك، فحديثه يعرف وينكر. أما أنه يروي عن الضعفاء فهذا يعني ليس طعنا فيه أيضا كما هو واضح، يروي عن الضعفاء ثم ماذا؟ ليس طعنا فيه، يعني طعنا فيه من حيث ماذا؟ من حيث العدالة والوثاقة، يعني لا يوجد سلب الوثاقة عنا. نعم هو منقطع عندهم بلا إشكال، خصوصا إلى أكثر الرواية عن ماذا؟ عن الضعاف منقطع بلا إشكال، لكنها لا تكشف ماذا؟ لا تكشف عن عدم الوثاقة، وفي عبارة أخرى لا تنات الوثاقة، أي ضير في أن نفترض أن الشخص الكفر يروي ماذا؟ يروي عن الضعفاء. هذا ليس منقطة فيه، نعم هي منقطة بلحاظ يعني بلحاظ ما استقرت عليه طريقتهم من ماذا؟ من التحرز عن ماذا؟ عن الرواية عن الضعفاء. لكنه ما أكثر من روى عن من؟ روى عن الضعفاء من أجل الله الأصحاب، من أجل الله الأصحاب ما أكثر من روى عن الضعفاء. فهذه ليست منقطة ولا تكشف عن عدم الوثاقة حتى يستدلها على أنها طعن في هذا الرجل وقدح في هذا الرجل. وأما قول يجوز أن يخرج شاهدان، هذا ذي دلالة على أن أحاديث لا يمكن الاستدلال بها ولا يصح الاعتماد عليها، ذي دلالة نقول يجوز، لكن شنو؟ أن يخرج شنو؟ شاهدان يعني يستدل به، هذا المقصود به، هكذا يفهم منا. فكأنه حديثه لا يجوز الاعتماد عليها والاستناد إليها في مقام الفتيا، في مقام استكشاف الحكم الشرعي. هذا يقول هذا هو ظاهر هذه العبارة، لكن الظاهر أن هذا اجتهاد من ابن الغضائري اعتمادا على ما ذكر قبل هذا، يعني كأنه يقول لأن حديث تعرف وتنكر ولأنه يروي عن الضعفاء فحينئذ لا يجوز الاستناد إلى حديثه، بل يجوز أن يخرج أو يخرج شاهدا. اجتهاد منا، لكن هذا لا يمنعنا من العمل بحديثه إذا كان سالما من هذين النقطين، لأن فرضنا أن حديثنا حديث من الأحاديث المعروفة الغير المنكرة الموافقة للموازين ليست مخالفة للموازين، فرضنا أن حديث رواه عن الثقات، رواه عن الثقات في حديثنا هنا، رواه عن الثقات، رواه عن الوشع عن أذان عن كذا عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، هذا الحديث اللي يتكلم عنه مع الكلام لا هو منكر ينكر، حديث على طبق الموازين ليس فيه شيء يخالف الموازين، ومن يروي عنهم ثقات ليس ضعفا، وهم قالوا أن حديث تعرف وتنكر ويروي عن الضعفاء، هذا لا يوجد عدم الاستناد والاعتماد على حديث للمعلى سالم من هذين ماذا؟ من هذين النقصين، وأنه كل أحاديث نقول هي لا يصار الاستدلال بها، ليس الأمر هكذا. ظهر أنه اجتهاد من ابن الرضائري اعتمادا ماذا؟ اعتمادا على ما ذكره قبل هذه العبارة. فنخلص إلى عين نتيجة أن عبارة ابن الغضائري لا يفهم منها القدح في نفس الرجل، لا يفهم منها القدح في نفس الرجل على نحو توجب سلب الوثاقة منا، أو الحكم بأنه ليس عادل أو ليس ماذا أو ليس ثقتان أو ضعيفان، لا يستفاد من العبارة هذا المعنى. وأما عبارة النجاشي، عبارة النجاشي يقول بها مضطرب الحديث والمذهب، أي مضطرب الحديث والمذهب، الاضطراب في المذهب ما معروف عن هذا الرجل أنه مضطرب المذهب، إلا أن النجاشي ذكر انفرد في هذه في توصيفه بهذه الصفة النجاشي فقط، لم يعرف المعلى بن محمد أنه مضطرب المذهب. مضطرب المذهب واضح شنو يعني ما عنده استقرار، خلاص استقرار على المذهب الصحيح والرأي الصحيح، لم يعرف عن معلى، لم ينقل إطلاقا عن معلى بن محمد أنه كان هكذا حاله، ظاهر انفرد بها النجاشي على أنه على تقدير أن يكون مضطرب المذهب. هذا كما ثبت عند المحققين أنه لا يضف لماذا في الوثاقة، ليس له علاقة بالوثاقة، ليكون مضطرب المذهب، ليكون من أصحاب أتباع مذهب آخر، ليكون عاميا، هذا لا يضف لماذا في الاعتماد على كلامه وثبوت الوثاقة له وكون خبر حجة باعتبار وثاقته إذا ثبتت شنو وثاقته. فهذا ليس قدحا، كونه مضطرب المذهب ليس قدحا في الرجل من حيث رواياته، من حيث إخباره، من حيث نقله، لا إشكال أن البناء كما ينقل الشيخ الطوسي أن بناء الأصحاب على العمل بروايات من خرج عن المذهب ومن التزم بطريقة أخرى غير طريقتنا إذا كان ثقيه من هذا يعمل به، وبناء الأصحاب على العمل برواياتهم يعني. فليكن هذا من هذا القبيل إذا ثبت أنه شمل ثقة. وإنما المهم هو قول مضطرب الحديث، مضطرب الحديث هذه هل توجب توجب الطعن في الرجل وتضعيف الرجل أو لا، قدح في الرجل أو لا؟ الاضطراب في الحديث فسر في بعض الكلمات بالضبط بما استفدناه من قول الغوائري حديثه يعرف شنو وينكر. اضطراب في الحديث فسر بهذا المعنى لأن حديثه تارة يصلح وأخرى يفسد. حديث على قسمين، مرة يكون حديث صالح يعبر عن النجاشي عن الغوائري بأنه ماذا بأنه يعرف، ومرة يفسد يعبر عنه بأنه شنو ينكر. مضطرب الحديث يعني أحاديث ليست سواء مثل أحاديث غيره من الأصحاب، ليست سواء لا أحاديثه مرة تعرف ومرة شنو تنكر، مرة يصلح ومرة شنو لا يصلح. هذا المقصود. وهذا ليس فيه دلالة على ماذا؟ على القدح. ليس فيه دلالة على القدح كما ذكرنا في عبارة ابن الغضاري، حديثه يعرف وينكر، مرة يروي رواية معروفة ومرة يروي رواية ليست موافقة للموازين والقواعد اللي استقر عليها بناء الأصحاب. هذا ليس طعنا في نفس الرجل، بل ذكر أكثر واحد من أصحاب الفن أن تقييد الاضطراب وهكذا عبارة من عبارة ضعيف الحديث، تقييد الضعف أو الاضطراب وإضافته إلى الحديث هذا قد يشعر بأنه ليس هناك اضطراب في نفس المحدث، ليس هناك ضعف في نفس ماذا؟ في نفس المحدث، وإنما الضعف موجود ماذا؟ في حديثه، مو أنه هناك ضعف فيه نفسه. فإذا هو ليس فيه ضعف، هو رجل ثقة، لكن الأحاديث التي يرويها هي أحاديث فيها ضعف أو فيها ماذا؟ أو فيها اضطراب، والتفكيك بينهما أمر ممكن، ليس فيه مشكلة. التفكيك بين ماذا؟ بين الضعف في الحديث والضعف في ماذا؟ في نفس المحدث. المحدث قد لا يكون فيه ضعف لكن أحاديث ضعيفة، يروي أحاديث ضعيفة غير مقبولة، هي اضطراب، هي ضعف، مخالفة للموازين. وقد يكون الحديث ليس فيه ضعف لكنه المحدث يكون ماذا؟ فيه ضعف، فليس هناك بينهما ملازمة. الرواية المضطرب الحديث كأنه فيه إشعار، فلن نقول دلالة، لكن فيه إشعار على أن الاضطراب ليس فيه نفسه، وإنما الاضطراب في ماذا؟ في حديثه. فإذا هذه العبارة أيضا استفادة الطعن فيه ليست واضحة، لكنه بالرغم من هذا الشهيد الثاني وهو من أرباب الفن، من أرباب هذا الفن، اعتبر أن عبارة مضطرب الحديث هذه من عبارات القدح، من عبارات قد عدها في البداية، عدها من علامات وإمارات ماذا؟ وإمارات القدح. لكن الظاهر أن العبارة وفاقا لكثير من المحققين أنهم لا يفهمون منها القدح في نفس الرجل، وإنما القدح في ماذا؟ في حديثه. الظاهر أن منشأ هذا القدح في حديثه وأن رواياته يعرف وتنكر وكذا وكذا إلى آخره، منشأ وأنه له كتاب على ما أتخطر في الملاحم، في الملاحم يرويه عنه ابن أبي جمهور العمي أو القمي على بعض النسخ. هذا الرجل محل كلام، وفيه كلام كثير أنه هذا رجل مثلا له نوع من الغلو أو العلو كما يعبرون أو كذا، هذا هو اللي يروي ماذا؟ يروي كتابه، يروي عنا هذا الكتاب. أعتقد أن ابن الغضائري ولعله غيره أيضا ناظر إلى هذه الروايات، فإحنا ما ندري شنو الروايات الموجودة في كتاب الملاحم، لكن لا يبعد أنها على ذوق هذا الشخص ابن أبي جمهور العميد. هذا الرجل له روايات كثيرة غير مقبولة، على خلاف الأصول، على خلاف الموازين لنؤمن بها. لعل هذا الطعن في أحاديث المعلى ابن محمد، لعله ناشئ لاحظوا هذا الكتاب، لاحظوا هذه الروايات الموجودة في هذا الكتاب، فذكروا بأنه أحاديث مرة هكذا. وله روايات في فضائل أمير المؤمنين، له كتاب في قيام القائم رضي الله تعالى فوجه الشريف، له هكذا. لكن هذه أيضا روايات موجودة، لعل هذا هو السبب في ذلك. على كل حال ننتهي إلى نتيجة من حيث السند، وهي ماذا؟ وهي من الاستدلال أن هذه الرواية الالتزام بصحتها كما عبر السيد الناصر لأنها صحيحة السند مشكل، يعني نتوقف من ذلك. ليش؟ مو باعتبار أن معلى بن محمد ثبت ضعفه، لا، هاي العبارات من استكشف منها ضعف الرجل، لكنه المهم هو أنه لم تثبت وثاقته بشكل واضح إلا لبنان على كبرى تبجية ماذا؟ وثاقة مشايخ إجازة لقول مطلق وعلى الإطلاق. هذا على الإطلاق إذا بنينا عليها حينئذ يثبت كون ثقة، وإلا فالظاهر أن إثبات وثاقته لا يخلو من شيئين. هذا كله من حيث السند، وأما من حيث الدلالة هذا يأتي الله كثيرا من وقت انتهى الظاهر إن شاء الله تعالى. الله كل خير إن شاء الله. Thank you.